قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الولايات المتحدة شكلت مجموعة أزمة من مهامها التحريض وصناعة الأزمات. قتيل وعدد من الجرحى جراء استمرار الاشتباكات في عين الحلوى، وحماس تنفي اتهامها بدعم الجماعات المسلحة. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب إلى 5000 قتيل وجريح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن الولايات المتحدة الأمريكية شكلت ما يسمى بمجموعة الأزمة التي من مهامها التحريض وصناعة الأزمات، ولدى استقبال حشد من أهل محافظتي سيستان وبلوشستان وخراسان الجنوبية، قال سماحة القائد أن مجموعة الأزمة الأمريكية هذه وجدت أن الخلافات المذهبية والقومية وقضية المرأة هي أهم النقاط التي يمكن التحريض بشأنها، مضيفا أن الأعداء جادون في عدائهم ومخططاتهم ضد إيران، ونحن أيضا جادون في التصدي لهم. وأوضح سماحة أن هذا المخطط الأمريكي يأتي في وقت ضعفت فيه قوى الاستكبار العالمي وصعدت قوى إقليمية وعالمية جديدة، مشيرا إلى أن ذلك هو الخط الأساسي للتحول في العالم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حساسية طهران تجاه أمن حدودها مع جيرانها في الشمال، مشددا على جديتها في متابعة التطورات في القوقاز. وقال ناصر كنعاني: نحن على اتصال مع سلطات كل من أذربيجان وأرمينيا، وقد أعربت يريفان عن قلقها من احتمال تجدد القتال، لكن باكو نفت في رسالة وجهتها إلينا نيتها بشن هجوم. وحول موضوع تبادل السجناء بين إيران وأمريكا وفقا لاتفاق بين الجانبين، قال كنعاني: إننا متفائلون بأن يتم تبادل السجناء والإفراج عن الأصول الإيرانية في المستقبل القريب. وبشأن زيارة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج الفارسي لطهران، قال كنعاني: إن لدينا العديد من القضايا التي ينبغي النقاش حولها مع الاتحاد الأوروبي. تجددت الاشتباكات العنيفة بمخيم عين الحلوى مسبلة عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى، وسرع الجيش اللبناني إلى إغلاق مدخل صيدا الجنوبي وتحويل السير إلى الطريق البحرية تفاديا لرصاص الطائش جراء الاشتباكات. وكان القصف داخل المخيم قد طال موقعين للجيش اللبناني، مما أدى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة. وحذر الجيش اللبناني الأطراف المعنية من أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة إذا ما تعرضت مواقعه وعناصره للخطر. في غضون ذلك نفى مكتب حماس بلبنان اتهام الحركة بدعم الجماعات المسلحة بالمخيم، وقال: إننا نرفض هذه الادعاءات الباطلة والتي تتعارض مع سياساتنا ومعتقداتنا، ونعتبرها محاولة يائسة لتشويه صورة حماس والمقاومة. خاض مجاهدو كتيبة جنين تابعة لسرايا القدس اشتباكات مع قوات الاحتلال في مدينة جنين بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة. وأفاد بيان لكتائب القسام أن مقاوميها استهدفوا قوات الاحتلال وقناصته بالرصاص لدى اقتحام حي البيادر واعتقال 5 فلسطينيين. وفيما هجم مقاومون حاجز الجلمة غربي جنين بعبوات ناسفة، استهدف آخرون بعبوات متفجرة قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة عزون شرقي قلقيلية. وخلال تصدي شبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال التي كانت تساندها مجاميع من المستوطنين، أصيب 4 مستوطنين وتضررت 10 من سياراتهم رشقا بالحجارة. مع بدء العام الدراسي في قطاع غزة، تشهد مدارس القطاع أنشطة وفعاليات ثقافية تهدف إلى ترسيخ مفهوم المقاومة في أذهان الطلاب الفلسطينيين وتربية جيل يعمل على خدمة وطنه في مواجهة الاحتلال ومخططاته. ودوما ما يثبت الجيل الفلسطيني الصغير مدى فشل مخططات الاحتلال، ويراهن من خلال التمسك بالمبادئ الوطنية على تحرير كل فلسطين وإزالة الكيان الغاصب للقدس من الوجود. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع يأتيكم في سياق تقريرنا التالي.
بهذه القصيدة تعبر الطالبات الفلسطينيات عن انتمائهن لوطنهن خلال أنشطة وطنية تنظم تباعا في مدارس غزة، كي يجد الطلبة فرصة في التعبير عن عشقهم لبلدهم فلسطين.
مقولة الكبار سيموتون والصغار سينسون، مقولة خاطئة، لأن القضية الفلسطينية تورث من جيل إلى آخر، والكبار دائما يذكرون بما حدث معهم في النكبة والنكسة، ولن ننسى ما حصل معهم من مآسي وتشريد وقتل وتهجير.
وبأعلام فلسطين والدبكة الشعبية والأناشيد الوطنية يرسل الأطفال وعدا بالعودة إلى الأراضي المحتلة في ظل جهود مستمرة لإنشاء جيل وطني يغدو خادما لبلده.
أنا بحب بلدي، بحبها كتير، وبعرف إن عن بلدي فلسطين أمر محتلة من الصهيون اللي بكتل في شبابها وفي أطفالها، بيستقوا على الشباب والأطفال الصغيرين والشباب الأبرياء، بكتل الأبرياء.
أنا حب أصير دكتور، وبحب أحكي لهم إني حأصير مقاوم وأدافع عن القدس وأحميها، وإن شاء الله حتتحرر القدس.
هذا هو الوعي الذي يخشاه الاحتلال، وعي يترسخ في أذهان الطلبة الأطفال ويقوم على أساس مقاومة العدو بالسلاح والقلم، كما يضيف مدير المدرسة.
في ظل هذه الهجمة المتصاعدة على عقلية الطالب الفلسطيني بأن ينسى أرضه وينسى وطنه، وتسعى وزارة التربية والتعليم من ضمن برامج متعددة، ومن أفضل هذه البرامج هي برنامج غرس القيم والسلوك، ومن هذه القيم الوطنية التي نسعى إليها جاهدين هي غرس قيمة الوطن والثبات على الثوابت الوطنية الفلسطينية مثل القدس وتحرير القدس والعودة إلى الأقصى.
ويكبر أطفال فلسطين سريعا بسبب التجارب التي يمرون بها، خصوصا تجارب العدوانات الإسرائيلية التي تجعلهم صامدين وأكثر شجاعة وحرية وإحساسا بالمسؤولية.
أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى قرابة 2500 قتيل ومثل هذا العدد من الجرحى، وتسابق فرق الإنقاذ الزمن بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين دمر الزلزال منازلهم. وأعلنت دول عدة من بينها إيران والجزائر استعدادها لتقديم المساعدة للمغرب، وعبرت عن تضامنها معه بعد الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق وحولها إلى قبور جماعية. وتحاول فرق الإنقاذ والجيش شق طرق إلى المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها. أعلنت السلطات الليبية مدينة سوسة مدينة منكوبة عقب اغتياح العاصفة دانيال التي تسببت في الفيضانات والسيول شرق ليبيا. ووصف رئيس بلدية سوسة الوضع بالكارثي قائلا إن السيول اجتاحت معظم المنازل والمؤسسات وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي وشبكة الانترنت، مضيفا أن عمليات الإنقاذ مستمرة إلا أن هناك نقصا في الآليات. وفي مدينة البيضاء فقد الجيش 5 من عناصره مع آلياتهم أثناء عمليات الإنقاذ، فيما صرح رئيس بلدية المدينة بخروج الأوضاع عن السيطرة مطالبا السلطات بإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وكانت السلطات الليبية قد فرضت حظر التجوال وحالة الطوارئ القصوى شرقي البلاد ليومين، وأغلقت المطارات والمرافق الخدمية والتعليمية. طلبت دمشق بإنهاء الوجود الأمريكي اللاشرعي على أراضيها ومساءلة المسؤولين الأمريكيين عن سرقة النفط والغاز السوري وإلزامهم بدفع تعويضات عنها. جاء ذلك في رسالة وجهتها الخارجية السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مطالبة بوضع حد للممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربي، يكون معنا ورافقنا. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 حديقة الأطفال. بعد الحديقة وفي الساعة 4:46 تستمعون للكتاب الصوتي. 5 تماماً قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اللقاء المباشر صدى القرآن يبدأ معكم عند 5:12، 6 تماماً ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. استفتاءات في الساعة 6:15. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 6:32 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 6:36. سفينة النجاة تأتيكم عند 6:48 وفي الساعة 7 تماماً نشرة إخبارية مفصلة. إعادة للقاء المباشر الصباحي عالم المرأة في الساعة 7:13. في الساعة 8 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم في 10 دقائق نشرة إخبارية مفصلة. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع إذاعة طهران العربية، وفي أمان الله.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء سنتحدث معكم حول موضوع ساعد أخاك على اتخاذ القرار، إنه موضوع جميل جدا يا أصدقاء، وأتمنى أن تبقوا جنب المذياع لتستمعوا إلى البرنامج حتى نهايته. أصدقائنا الحلوين، إخوتنا الصغار بحاجة إلى مساعدتنا في كثير من الأمور، في لبس ملابسهم وأحذيتهم وترتيب أشيائهم. وهناك شيء آخر مهم علينا أن نساعدهم به، وهو اتخاذ القرار يا أصدقاء. نعم، اتخاذ القرار. سوف أخبركم كيف نساعدهم في اتخاذ القرار، لكن ليس الآن. لماذا؟ لأنني أريد أن أطرح عليكم الحزورة، حزورة فزورة. ها؟ فقد سمعت أن الحزازير التي قدمتها لكم قد أعجبتكم كثيرا، وأنا أود أن أخبركم أن لدي الكثير منها. سأطرح عليكم هذا اليوم حزورة جديدة، وسوف أعطيكم فرصة لتفكروا بحلها من الآن حتى نهاية البرنامج، وبعدها نستمع معا إلى تمثيلية جميلة. ما هو رأيكم؟ أها، أعرف أنكم تحبون ذلك وتؤيدونني. يا أصدقاء هي: من هو الذي تراه ولا يراك؟ أها، من هو الذي تراه ولا يراك؟ حسنا، فكروا يا شطار في الحل واحجروا. هيا أصدقاء، حان وقت ماذا؟ وقت التمثيلية. هل تريدون أن تعرفوا ما هو عنوان تمثيليتنا؟ حسناً، الآن سنذهب إلى غابة الحيوانات. نذهب إلى صديقنا الهدهد القاضي.
صغار الأحبة، ذات يوم كان الغزال يتنزه في الغابة فسمع صراخا عاليا وصوتا يطلب النجدة.
يا يؤلمني هذا. النجدة، النجدة.
صوت من هذا الذي يطلب النجدة؟ ها؟
النجدة.
اللي أقترب بسرعة من مصدر الصوت.
النجدة.
ها؟ عجبا، إنه ذئب مسكين. يا له من مسكين هذا الذئب، سقطت عليه شجرة. إنه يعوي من شدة الألم. حسنا، ماذا أفعل؟ لأنصرف، فمهما كان هو ذئب، ومن يعلم إذا خلصته من ورطتي ربما يهجم علي. أجل أجل، الأفضل أن أواصل طريقي ولا أهتم به.
النجدة، النجدة.
نعم أحبتي، هم الغزال بالانصراف، لكن الذئب استوقفه.
أنجدني أيها الغزال الشهم، وسوف لا أنسى لك هذا المعروف أبدا. أنجدني.
يا إلهي، حتى ولو كان الذئب عدوي اللدود فسوف أنقذه. ولكن أيها الذئب، كيف أنقذك؟
الأمر في غاية البساطة أيها الغزال، ضع قرنيك تحت جذع الشجرة وساعدني في رفعها عني. هيا.
فكرة جيدة. حسنا، لأستجمع كل قواي وأساعد الذئب في رفع الشجرة عنه حتى أنقذه.
نعم.
وقف الذئب صغار الأحبة ينظر إلى الغزال، وبدلا من أن يشكره على إنقاذ حياته قرر أن يأخذ الغزال صيدا سهلا ليتغذى به.
الحمد لله، فقد تخلصت من جذع هذه الشجرة.
نعم تخلصت.
ما بك أيها الذئب؟ هل تريد أن تفترسني؟ لقد حذرت نفسي من كيدك، ولكن لم أستطع أن أتركك وأنت في تلك الحال. حسناً، ما دام الأمر هكذا فأهرب.
أجل أحبتي، أحس الغزال بالخطر ونظرات الغدر في عيني الذئب، فأطلق ساقيه للريح محاولا الهرب، لكن الذئب صاح فيه:
قف مكانك أيها الغزال ولا تتحرك خطوة واحدة، وإلا هجمت عليك ومزقتك بمخالبي. قف.
عجبا عجبا، ماذا تريد مني أيها الذئب؟
هل هذا يحتاج إلى سؤال؟ أريد أن أكلك.
إنك عجيب أيها الذئب.
وما العجب فيه؟ ها؟
إنه كيف تقابل المعروف بالإساءة والخير بالشر. لقد أنقذت حياتك وأنت تريد أن تفقدني حياتي.
وهل يقابل المعروف إلا بالإساءة في هذا الزمان؟
هذا كلام غريب أسمعه لأول مرة.
هذا هو الحق. هذه هي الحقيقة المرة.
نعم أحبتي، لقد دار بين الغزال والذئب جدال طويل، وأخيرا اتفق على أن يحتكم إلى طرف ثالث. وفي هذه الأثناء تصادف أن مر بهما الهدهد، فلما سمع حديثهما حط على الأرض بجوارهما.
دعني وجعني.
ماذا بكما؟ ماذا بكما؟ ولماذا تختلفان وتتشاجران هكذا؟ ها؟ لقد سمعت شجاركما من مسافة بعيدة.
إن هذا الغزال يزعم أن المعروف يجب أن يقابل بالمعروف.
نعم.
والخير يجب أن يقابل بالخير.
صحيح.
وهذا الذئب يزعم أن المعروف يجب أن يقابل بالإساءة والخير يجب أن يجازى بالشر.
لا أفهم شيئا مما تقولان، قص علي القصة من البداية إلى النهاية لأعرف سبب اختلافكما وأحكم بينكما بالعدل.
حسنا.
بسرعة.
حسنا. أيها الهدهد، هذه هي كانت حكايتنا.
لا أصدق شيئا مما تقولان. كيف يمكن لغزال أن يساعد الذئب؟ ها؟ الأمر لا يصدق. يجب أن أرى بعيني كيف أنقذت الذئب أيها الغزال. تعال لترياني كيف رفعت الشجرة بقرنيك. وأنت يا ذئب
ماذا؟
أرني كيف كنت راقدا تحت الشجرة.
طيب حسنا.
نعم
أحبتي، فرقد الذئب في نفس المكان الذي كان فيه قبل أن ينقذه الغزال، ورفع الغزال الشجرة بقرنيه ووضعها فوق الذئب، وهنا صرخ الذئب بكل قواه طالبا النجدة. نعم صغاري، فهم الغزال الطيب أن يرفع عنه جذع الشجرة بقرنيه كما فعل من قبل حين أنقذه، لكن الهدهد منعه بقوله:
ماذا فعلتما بي؟ النجدة.
لا يا صديقي الطيب، اترك هكذا ليموت دون أن ينقذه أحد. ها؟ فهذا هو الجزاء العادل لكل من تسول له نفسه، أن يقابل الخير بالشر وأن يكافئ المعروف بالإساءة. نعم
أنقذني أنقذني أيها الغزال، أقسم لك بأني سوف لا أهجم عليك. لا تتركني لا تتركني.
أجل صغار الحلوين، إن الذئب فقد مساعدة الغزال لأنه ما كان وفيا بوعده، وكان يرى أن الخير يرد بالشر. أجل أحبتي، إن جزاء الإحسان هو الإحسان، وجزاء الخير هو الخير، والله تعالى يجزي عباده على الحسنة الواحدة بعشرة أضعاف.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
زهرات تطير ليس تتعب، لها الفضاء رجوحات لها الحقول ملعب.
عاملة عاملة
لا تهمل العمل،
ناشطات ناشطات
لا تعرف الكسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
في البستان في البستان، تحط فوق الزهر في الحقول والوديان.
النحلة النحلة
تجمع الرحيق،
النحلة النحلة
تصنع العسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم ذهبت مع أختي سناء إلى بيت صديقتي جنان. بينما كنا ندرس، دخل أخوها همام وهو أصغر منها إلى غرفتها، وقال لها: هل يمكنك أن تساعديني؟ هل تعرفون ماذا فعلت جنان يا أصدقائنا؟ أوه، صرخت بوجهه وقالت: ألا ترى أني أجلس مع صديقاتي؟ زعل أخوها وأراد أن يخرج، فقلت له: دينان تمزح معك يا همام، سنساعدك جميعنا، ما هي مشكلتك؟ فقال لي: طلبت منا المعلمة أن نرسم لوحة ونلونها، لكني لا أعرف ماذا أرسم، لهذا جئت أسأل جنان. فكرنا أنا وجنان وقلنا: طيب، ما رأيك لو جلبنا كتاب التلوين لننظر إلى الأشكال فيه ونختار منها شكلا لترسمه؟ فرح أخوها همام وشكرها وشكرني أيضا، وذهب ليجلب الكتاب. أما الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
صديقي علي مصاب بإنفلونزا، وأخبره الطبيب أنه يجب أن يضع منديلا أمام أنفه كي لا يعدي أصدقائه.
نعم.
وقال له الطبيب إن هناك أشياء صغيرة سببت له الإنفلونزا، وإنها يمكن أن تنتقل إلينا فنصاب نحن أيضا بالإنفلونزا.
نعم يا ولدي أحمد، نعم وهو كذلك، ويجب عليك ألا تصافحه كي لا تنتقل إليك الفيروسات.
وما هي الفيروسات يا أبي؟
الفيروسات يا ولدي كائنات صغيرة جدا تنتقل من إنسان إلى آخر وتسبب الأمراض.
ولكن عليا يجلس إلى جنبي، وأخاف أن تنتقل الفيروسات إلي فأصاب بالإنفلونزا، فكيف أحافظ على نفسي من الإصابة بالإنفلونزا يا أبي؟
عليك يا ولدي أن لا تصافحه إلا بعدما يشفى. نعم، ولا تأخذ من يده طعاما، وإذا طلبت منه شيئا قلما أو ممحاة أو مبراتا فبعد أن تنتهي من استعمالها عليك أن تغسل يدك، فربما كانت هناك فيروسات في يده فتنتقل إلى القلم مثلا ثم تنتقل منه إلى يدك. فإذا لم تغسل يدك بالماء والصابون وأكلت طعاما بيدك فسوف تنتقل الفيروسات إلى جسمك وتصاب بالأنفلونزا.
هيا إلهي، وهل يمكنني أن أتكلم معه يا أبي؟
نعم يا أحمد، نعم يمكنك ذلك، ولكن بشرط أن لا تقرب وجهك من وجهه، وأن يضع هو على أنفه وفمه منديلا، ومن الأفضل أن تغسل يديك ووجهك فور وصولك إلى البيت.
سأفعل ذلك فورا يا أبي. أنا ذاهب لأغسل يدي ووجهي بالماء والصابون.
تفضل.
كي لا أصاب بالإنفلونزا، وشكرا يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقاء كيف حالكم؟ هل أنتم جاهزون لنكمل البرنامج معا؟ حسنا، تعالوا يا أصدقاء لنرى ماذا فعل صديقنا همام أخو جنان. قلت لكم بأن همام أخو جنان عندما جاء وطلب مساعدتها صرخت بوجهه، أما أنا فكلمته بحنان وطلبت منه أن يقول لنا ما هي مشكلته، وعندما قال إنه لا يدري ماذا يرسم ساعدناه أنا وجنان وطلبنا منه أن يجلب كتاب التلوين، ثم جلسنا بجنبه واخترنا بعض الأشكال ورسمها، وبينما كان يلونها دخلت أمه وشاهدته يجلس قرب جنان وهي تعلمه وتساعده. في اليوم التالي يا أصدقائنا الحلوين، جاءت جنان فرحة مسرورة وقالت إن أمها أعطتها هدية. نعم، أعطتها هدية لأنها ساعدت أخاها هماما في رسم لوحته، وشكرتني كثيرا لأني كنت السبب، ومنذ ذلك اليوم قررت أن تساعد أخاها دائما. هيا أصدقائنا الحلوين، هل عرفتم حل الحجورة؟ أها، أقولها ثانية؟ حسناً، حجرتنا تقول من هو الذي تراه ولا يراك؟ هل فهمتم من هو؟ أها، فكروا جيداً لتعرفوا من هو. حلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، وأقول لكم نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أيها الأحبة، ألتقي بالفتى اليافع محمد إماد. السلام عليكم محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما معنى اتخاذ القرار؟
القرار يعني مثلا اتخاذ حول قضية ندرسها زين، بعدين ناخذ القرار الصح اللي يناسبنا واللي يزود معلومات.
أحسن. طيب، إذا أخاك احتاج إلى مساعدة في اتخاذ قرار معين، هل تساعده؟
نعم أساعده، نعطيه القرار الصحيح والطريقة الصحيح، وإذا كان لديه قضية مثلا نساعده وندرس القضية ونفهم شنو، ونعطي معلومات يعني على الشيء اللي هو يريده حتى تتحسن يعني مثلا أفكاره.
أحسن. هل هذه صفة جيدة أم سيئة؟
نعم صفة جيدة، لأنها تنشئ علاقة محبة بين الطرف الآخر، ترام الاهتمام والتعاون بينهم.
طيب محمد، هل تحفظ شيئا من القرآن؟
نعم أحفظ جزء 30 تقريبا مع سورة الملك.
نختم لقاءنا معك ببعض آيات سورة الملك، تفضل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم.
أحسنت محمد علي، شكرا جزيلا لك.
ساعدت أخاها الصغير همام على اختيار الشكل الذي سيرسمه ويلونه ويقدمه لمعلمته، وحتى إنها ساعدته في اختيار الألوان التي استعملها، وكيف أن أمها أعطتها هدية على ذلك. أنتم أيضا يا أصدقائنا حاولوا أن تساعدوا إخوتكم ليحبكم الجميع. حسنا، هل تعيدونني؟ أحسن. أحسنتم يا حلوين، أحسنتم يا مؤدبين. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
كيف حالك يا جدتي اليوم؟
الحمد لله بخير
جدتي.
نعم.
أتسمحين لكي نبدأ حلقة اليوم بتحريك الدولاب؟
نعم يا نرمين، على الرحب والسعة.
أها، خرجت هذه الكرة من الدولاب يا جدتي. أرجوك، هل يمكن أن أرى الحرف الذي كتب عليها؟
نعم، تفضلي يا حبيبتي وانظري، إنه حرف الخاء.
أها، حرف الخاء. بداية فاكهة الخيار.
نعم يا نرمين، وأنا أيضا لدي معلومة بهذا الحرف يا نرمين. إنها معلومة عن شخصية إسلامية من العلماء الكرام.
يا إلهي، مرة أخرى عن عالم ديني إسلامي كبير؟
نعم يا حبيبتي.
إذن سأتعلم معلومات جديدة كي أتحدث بها لصديقاتي في المدرسة.
أريد التحدث عن شخصية الإمام الخميني قدس سره الشريف.
أها، الإمام الخميني كان عالما كبيرا.
نعم، إضافة إلى مكانته العلمية فقد كان مرجعا كبيرا ومؤسسا للجمهورية الإسلامية في إيران.
إنه أسس الجمهورية الإسلامية في إيران؟
نعم يا حبيبتي، إنه وقف بوجه شاه إيران المقبور الذي كان يخدم أمريكا ويسرق أموال الشعب، ودافع الإمام عن المظلومين والمستضعفين، واستطاع أن يؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران لعودة حقوق الشعب المظلوم.
إذن كان الناس يحبونه كثيرا لأنه دافع عن حق المظلومين.
نعم نعم يا نرمين، إضافة إلى ذلك إنه كان ذكيا جدا ويعرف خدعة أعداء الإسلام. فتحدث إلى الناس عن خطط الأعداء وحذرهم منها كي لا يقع المسلمون في خدعتهم.
شكرا يا جدتي، سأذهب لأبحث عن الإمام الخميني أكثر عند أبي.
خيرا ما تفعلين يا حبيبتي.
حلوين، وصلنا إلى ختام برنامجنا، لكن من منكم عرف حل الحسورة؟ هل عرفتموها؟ أظن أن البعض منكم عرفها. حسورتنا التي كانت تقول: من هو الذي تراه ولا يراك؟ ماذا؟ سمعت بعضكم يقول عرفتها، وبعضكم فعلا أعطى الجواب الصحيح. ما هو؟ أها، أحسنتم أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين، إنه الكفيف أو البصير أو الأعمى. فنحن نراه لكنه لا يرانا يا أصدقاء. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وتحت عنوان أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام بيّن أن هدف الثورة كان هو إرجاع الإسلام والمجتمع الإسلامي إلى الصراط المستقيم والخط الصحيح، ليتوضح للقارئ أن الثورة كانت في تلك المرحلة تعتبر تكليفا وواجبا، وذلك من خلال التوقف عند كلام الإمام الحسين عليه السلام في مواقف عديدة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كان الإمام عليه السلام يخاطب الناس في كل منزل ينزل فيه بعد خروجه من مكة. عندما واجه الحسين عليه السلام جيش الحر بن يزيد الرياحي وسار بأصحابه في ناحية والحر ومن معه في ناحية حتى بلغ البيضة، خاطب الإمام عليه السلام أصحاب الحر فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا بقول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ما يجب عمله إذا انحرف النظام الإسلامي. وقد استند الإمام الحسين عليه السلام إلى قول النبي هذا. فالتكليف هو أن يغير بفعل أو بقول، فإذا واجه الإنسان مثل هذه الظروف وكان الظرف مواتيا كما تقدم، وجب عليه أن يثور ضد هذا الأمر ولو بلغ ما بلغ. يقتل، يبقى حيا، ينجح في الظاهر أو لا ينجح. يجب على كل مسلم أن يثور أمام هذا الوضع، وهذا تكليف قال به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم واصل الإمام كلامه قائلا: وأني أحق بهذا. لماذا؟ لأني سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على المسلمين فردا فردا هذا الأمر، كان سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووارث علمه وحكمته الحسين بن علي عليه السلام أحق أن يثور. فإني خرجت لهذا الأمر، فيعلن عن سبب وهدف ثورته، وهو لأجل التغيير، أي الثورة ضد هذا الوضع السائد. وكان للإمام الحسين في منزل عذيب، حيث التحق به 4 نفر، بيان آخر قال لهم الإمام عليه السلام: أما والله إني لأرجو أن يكون خيرا ما أراد الله بنا، قتلنا أم ظفرنا. وهذا دليل على ما تقدم، أنه لا فرق سواء انتصر أم قتل، يجب أداء التكليف. وفي أول خطبة له عليه السلام عند نزوله كربلاء يقول عليه السلام: وقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، إلى أن يقول: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقة، إلى آخر الخطبة. إذن إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت تأدية لواجب، وهذا الواجب يتوجه إلى كل فرد من المسلمين عبر التاريخ، وهو أن على كل مسلم لزوم الثورة حال رؤية تفشي الفساد في جذور المجتمع الإسلامي، بحيث يخاف من تغيير كلي في أحكام الإسلام. بالطبع إذا كانت الظروف مواتية وعلم بأن لهذه الثورة نتيجة، وليس من الشروط البقاء على قيد الحياة وعدم القتل وعدم التعرض للتعذيب والأذى والمعاناة. فالحسين عليه السلام قد ثار وأدى هذا الواجب عمليا ليكون درسا للجميع. لقد قام الإمام الحسين عليه السلام وأيقظ وجدان الناس، لهذا ظهرت بعد شهادة الإمام الحسين تلك النهضات الإسلامية التي بدأت واحدة تلو الأخرى، والتي حتما جرى قمعها. ولكن ليس المهم أن يجري قمع التحرك من قبل العدو وإن كان بالطبع مرة، ولكن ما هو أمر هو أن يصل المجتمع إلى حيث لا يظهر أي تردد فعل مقابل العدو، هذا هو الخطر الأكبر. الثمار الطيبة للثورة الحسينية. لقد قام الإمام الحسين بن علي عليه السلام بعمل أدى إلى ظهور أشخاص في جميع عهود الحكومات الطاغوتية، مع أنهم كانوا أبعد عن عصر صدر الإسلام، لكن كانت إرادتهم للقتال والجهاد ضد جهاز الظلم والفساد أكبر من عصر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. كان يقضى عليهم جميعا بدءا من قضية قيام أهل المدينة المعروف بالحرة إلى الأحداث اللاحقة وقضايا التوابين والمختار الثقفي إلى عصر بني العباس، فهناك دائما في الداخل شعوب تثور. فمن هو الذي أوجد مثل هذه الثورات؟ إنه الحسين بن علي عليه السلام. فلو لم يثر الإمام الحسين عليه السلام، هل كانت لتتبدل هذه الروحية الكسولة والمتهربة من المسؤولية إلى روحية مواجهة للظلم وتحمل المسؤولية؟ لماذا نقول إن روحية تحمل المسؤولية كانت ميتة؟ إنه بسبب أن الإمام الحسين عليه السلام ذهب من المدينة التي كانت مهد الرجال العظام في الإسلام، ذهب إلى مكة، فأبناء العباس والزبير وعمر وأبناء خلفاء صدر الإسلام كانوا قد اجتمعوا كلهم في المدينة، ولم يكن أي منهم حاضرا أو مستعدا لمساعدة الإمام الحسين عليه السلام في هذه الثورة الدموية والتاريخية. إذن وإلى ما قبل بدء ثورة الإمام الحسين عليه السلام، لم يكن الخواص مستعدين ليخطوا خطوة واحدة. أما بعد ثورة الإمام الحسين عليه السلام فقد أحيت هذه الروحية، وهذا هو درس كبير ينبغي أن نضيفه إلى الدروس الأخرى في واقعة عاشوراء. عظمة هذه الواقعة هي هذه، هذا الذي يقال الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته، هذا الذي بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها قبل ولادته، إنه الحسين بن علي عليه السلام الذي له ذلك العزاء الكبير ونحن نعظمه. وبحسب هذا الدعاء أو الزيارة البكاء عليه من أجل ذلك. لهذا عندما ننظر اليوم نرى أن الإسلام قد أحياه الحسين بن علي عليه السلام، وهو يعد حافظ الإسلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين.